بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوقت ولأبي داود: إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: لا. قلت: نصفه، قال: لا. قلت: فثلثه، قال: نعم. ولأحمد في قصة أبي لبابة حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله، فقال: يجزئ عنك الثلث. وخبر الصحيحين لم يعين له فيه قدرا، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الصحيح، فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به. ومن فرد به أبو داود وغيره نظره، وقصة أبي لبابة تقيد إطلاق حديث كعب حيث عزم على الصدقة وأجزأهما بعض المال ولم يحتاج إلى إخراجه كله. والجمع بين قصتيهما وقصة أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عامل كلا منهما بما يعلم من حاله وتقدم.
أبو بكر رضي الله عنه عنده من الثقة بالله جل وعلا والصبر والاحتساب ما يكفيه عن التصدق بكل ماله، وتصدق بكل ماله ولم يلتفت لأحد من بعده، بخلاف غيره فإنه إن تصدق بكل ماله بقي معه ليس معه شيء، لا قليل ولا كثير، وإذا صار ليس معه شيء يضعف حاله ويتعثر، وأين ماله؟ راح صدقه، ما بقي له شيء منه، فإذا بقي له شيء منه كفاه. والمسلم ينبغي له أن يثق بالله جل وعلا، وأن يطمئن إلى وعده الصادق بأنه مهما تصدق فإنه يخلف الله عليه ذلك ويورثه خيرا منه. نعم.
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وثبت أنه نهى اتباعهن الجنائز، وهو مخصوص من عموم زوار القبور لوجوه: والمتخذين، أي ولعن البانين عليها، أي على القبور المساجد فتعظم لأجر المقبور، ولعن المتخذين عليها السرج. رواه أهل السنن وصححه شيخ الإسلام، فدل على تحريم الوقف على تنوير القبور وعلى ستورها وتبخيرها وعلى من يقيم عندها أو يخدمها، لأن الوقف على ذلك إعانة على الشرك فلا يصح. قال ابن القيم: الوقف على المشاهد باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح على مشهد ولا قبر ولا يسرج عليه، ويعظم وينذر له، ويحج إليه، ويعبد من دون الله، ويتخذ وثنا من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم، انتهى. ولا يصح الوقف على كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة، لأنها بنيت للكفر. ولا يصح على نسخ التوراة والإنجيل، ولا يصح على نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة، لأنه إعانة على الكفر. فصل في شرط الواقف وإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك. المراد العمل بما يشترطه في وقفه من اعتبار وصف أو عدمه، أو جمع أو تقديم أو ترتيب أو ضده، ونظر وغير ذلك. ويلزم الوفاء بشرطه إذا كان مستحبا خاصة. وقول بعض الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطاياه في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطق، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، قاله الشيخ. وقال ابن القيم: شروط الواقف كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. والصواب عرض شروط الواقف على كتاب الله وعلى شرطه، فما وافقه فهو صحيح وما خالفه فهو باطل. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أمر منه تعالى بالعدل في الأولاد، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وقف على الفقير من ولده أو ولد غيره مثلا شمل الذكر والأنثى، والأولى كالإرث اتباعا للنص، واختاره الموفق وغيره، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي جاز وإلا فلا. وحكى الوزير الاتفاق على أنه إذا أوصى لولد فلان كان للذكور والإناث من ولده، وكان بينهم بالسوية، والأول أولى. واستنبط بعض أهل العلم أن الله أرحم بخلقه من الوالدة بولدها من هذه الآية، حيث أوصى الوالدين بأولادهم ثم بعد أولاده ثم أولاد غيره لولد بنيه، وإن سافلوا لأنهم ولده وينتسبون إليه ويستحقونه مرتبا، كقوله بطنا بعد بطن أو الأقرب فالأقرب، قال الشيخ: ويستحق ولد الوالد وإن لم يستحق أبوه شيئا. ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن والده أخذ شيئا لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة ولم يدري ما يقول، ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعا. وقال: إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية. وإن قال: على ولد فلان وولد ولده، اشتركوا، لأن الواو تدل على التشريك بخلاف ثم فتدل على الترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف ما دام في البطن الأول مستحق. وإن قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، لأنه صريح في ترتيب الأفراد، ويدخل فيه أولاد البنات، كما لو قال: على ولد زيد فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم.
من قال: على ولد فلان وولده، اشتركوا، لأن الواو تدل على التشريك، نعم، بخلاف ثم فتدل على الترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف ما دام من البطن الأول وهو مستحق. وإن قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، لأنه صريح في ترتيب الأولاد، نعم. وإن قال على ولده،
وإن قال: على ولد فلان وولد ولده، اشتركوا، لأن الواو تدل على التشريك بخلاف ثم فتدل على الترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف ما دام من البطن الأول مستحق. وإن قال: من مات عن ولد فنصيبه للولد، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، لأنه صريح في ترتيب الأفراد، ويدخل فيه أولاد البنات، كما لو قال: على ولد زيد فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أولاده وفيهم بنات، أو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، ونحو ذلك. وإن انقرض الموقوف عليهم أو لم يكن للوقف مصرف، فقال بعضهم: يمكن لورثة الواقف وقفا عليهم نسبا بقدر إرثهم، وقال آخرون: يكون ملكا للورثة. قال الشيخ: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد.
وإن انقرض الموقوف عليهم أو لم يكون لهم ولد صرف أسهم، فقال بعضهم ادخلوا الورثة واقف وقفا عليهم نسبا غيرتهم، وقال آخرون يكون ملكا للورثة. قال الشيخ: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد رحمه الله. نعم.
وقال تعالى في حق الذرية ودخول أولاد البنات فيهم: ومن ذريته أي إبراهيم أو نوح، داود وسليمان وأيوب ويونس، إلى قوله وعيسى بن مريم، فدل على دخول أولاد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى إنما ينسب إلى إبراهيم بأمه مريم، فإنه لا أب له. وروى ابن أبي شيء وروى ابن أبي هاشم أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا وقف الرجل لذريته على ذرية زيد أو أوصى إليهم أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماه صلوات الله وسلامه عليه ابنا، وهو أفصح العرب على الإطلاق، فدل على دخول ولد بنت الواقف في الأبناء. وللترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لصفية بنت حيي: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، وذلك أنها من ذرية هارون، وعمها موسى، وبنو قريضة من ذرية هارون. فسماه أبا لها، وبينها وبينه آباء متعددون. وقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وفي لفظ: لذرار الأنصار وذراري ذراريهم. صححه الترمذي. فدلت هذه الآية على أن حكم الأبناء وأبناء الأبناء وبنات الأبناء وأبناء بنات الأبناء حكم الأبناء، فكذا في الوقف وغيره، وأن الأولاد وأولاد الأولاد من باب أولى. ويشهد لذلك قوله: ابن أخت القوم منهم، وهذا مذهب طوائف من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى عدم دخول أبناء البنات في لفظ الأبناء إلا بنص أو قرينة، والله أعلم. وقال عمر رضي الله عنه: تليه حفصة، يعني بنت عمر، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، ما عاشت، وعاشت إلى سنة 45، ثم يليها ذو الرأي من أهله، فوليه بعدها ابنه عبد الله. فدل على اعتبار شرط الواقف في النظر، سواء كان لنفسه، فإن عمر ولي وقفه في حياته أو لغيره بالتعيين أو بالوصف، وسواء كان من أهل الوقف أو لا. وإن أطلق ولم يشترط في معين، فالنظر للموقوف عليه، وغير المعين للحاكم ولي عليه الأصلح. قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، ويعتبر في ناظر إسلام وتكليف وكفاية للتصرف وخبرة به وقوة عليه، ويضم لضعيف قوي أمين، وفي جنبي ولايته من حاكم أو ناظر عدالة. فإن فسق عزل، ومن واقف وهو فاسق أو فسق يضم إليه أمين، وإن كان الموقوف عليه بجعل أو لكونه أحق من غيره فهو أحق مطلقا. ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمته فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرفه في حياته وغير ذلك. قال الشيخ: وإن فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب عليه من العمل. قال: وعليه ألا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات، فإن حاب به بعض أصدقائه كان ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. قال رضي الله عنه: ينفق حيث يرى، أي أنه الأحق أو الأولى من السائل والمحروم، أي الذي يسأل والذي لا يسأل، فيحسب غنيا فيحرم ولا مفزع له. وذوي القربى، أي قربى عمر رضي الله عنه، لا حرج على من وليه، أي بالتعيين كحفصة أو بالوصف كذي الرأي، إن أكل أو اشترى رقيقا. رواه أبو داود، وتقدم لا متأثلا ما لا، وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وهو القدر الذي جرت به العادة. قال الشيخ: ولا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى فيه العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله، سواء استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم، أو بعقد كالناظر والوصي، أو باستحقاق النظر كالموقوف عليه. وقال: كل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو شرط الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا، فهو شرط باطل لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطا، وغايته أن يكون شرطا مباحا، وهو باطل على الصحيح المشهور. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الأنصاري رضي الله عنه، وذلك أنه قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمسك رضي الله عنه بعمومها، وقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخ ذاك مال رابح، مرتين وقد سمعت أرى أن تجعلها في الأقربين. ففيه دليل على فضل الصدقة على الأقربين، وهو من أفضل أعمال البر، ومن شرط الوقف أن يكون على بر. فقال: افعل، أي اجعلها في الأقربين، أي اجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، وفي تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم متفق عليه. وللبخاري: اجعلها لفقراء قرابتك، ولمسلم فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن ملات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث. وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمر يجمع حسانا وأبا طلحة وأبي، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. ولما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. وذكر فاطمة ابنته وصفية عمته، فجميع من ناداهم يطلق عليهم لفظ الأقربين. فإذا وقف على قرابته وقرابة زيد أو أهل بيته أو قومه أو عشيرته، شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده، وإن علا، ويستوي الصغير والكبير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا من يخالف دينه كحربي ومرتد وكفقراء أهل الذمة. ويصح على ذمي معين، لأن حفصة وقفت على
أخذ لها يهودي لأنها صفية بنت حيي، وقفت على أخذ لها يهودي، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم ويرتع منه، يكفي هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.